نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الرحيم دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة الماضية تحدث القس تشاك بشأن سقوط صيدون، وكذلك بشأن تعاظم مصر والسقوط التدريجي لهذه الإمبراطورية العظمى في العالم القديم. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف نتابع النبوة على مصر، والتي أعلن فيها كبح جماح فرعون وكسر كبرياء مصر، وسنرى سقوط مصر عن عرش إمبراطوريات العالم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 31 من سفر حزقيال، وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 31، حيث نقرأ نبوة عن فرعون نفسه، حيث يشبه فرعون بشجرة أرز كبيرة في لبنان، حيث يقول في العددين الأول والثاني: وكان في السنة 11 في الشهر الثالث في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم، قل لفرعون ملك مصر وجمهوره: من أشبهت في عظمتك؟ الكلام هنا في عام 586 قبل الميلاد، في السنة 11 من ملك صدقية. ولا يخفى علينا مستمعي الأعزاء أن مصر كانت إمبراطورية عظيمة وقوية ومسيطرة في العالم القديم، ونرى هنا أنه يشبههم بالأشوريين الذين كانوا أيضا قوة عظيمة، وهم من قهروا أسباط المملكة الشمالية. بعد ذلك يقول في العددين الثالث والرابع من الأصحاح 31: هو ذا أعلى الأرز في لبنان، جميل الأغصان وأغبى الظل، وقامته طويلة، وكان فرعه بين الغيوم. قد عظمته المياه ورفعه الغمر، أنهاره جرت من حول مغرسه وأرسلت جداولها إلى كل أشجار الحقل. نقرأ هنا مستمعية عن المنطقة الخصبة في دلتا النيل شمال مصر، ثم ينتقل الكلام إلى الأعداد من السادس إلى التاسع من الأصحاح 31، ونقرأ فيها: وعششت في أغصانه كل طيور السماء، وتحت فروعه ولدت كل حيوان البر، وسكن تحت ظله كل الأمم العظيمة، فكان جميلا في عظمته وفي طول قضبانه، لأن أصله كان على مياه كثيرة. الأرز في جنة الله لم يفقه، السرو لم يشبه أغصانه، والدلب لم يكن مثل فروعه، كل الأشجار في جنة الله لم تشبهه في حسنه. جعلته جميلا بكثرة قضبانه، حتى حسدته كل أشجار عدن التي في جنة الله. نلاحظ هنا مستمعي الكرام فكرة الطيور التي تعشش في أغصانها، وهذا قاله أيضا دانيال النبي عن نبوخذنصر والمملكة البابلية. وحين نفكر في هذا في ضوء العهد الجديد، نتذكر مثل الملكوت الذي ضربه يسوع المسيح في إنجيل لوقا الأصحاح 13 والعدد 19، ونقرأ فيه: يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه، فنمت وصارت شجرة كبيرة، وتآوت طيور السماء في أغصانها. وكثيرا ما كانت الطيور تعد في الأمثال رمزا إلى الشر، فمثلا نذكر في مثل الزارع كيف أتت الطيور وأكلت البذار التي وقعت على الطريق، وكان هذا تشبيها للشرير الذي يأتي ويسرق كلمة الله من قلب الإنسان قبل أن تبدأ تأثيرها. وبالعودة إلى مثل الملكوت يا أصدقائي، نرى أن حبة الخردل نمت وصارت شجرة، وهذا في الواقع أمر استثنائي، لأن بذور الخردل لا تنبت أشجارا بل شجيرات. وبهذا نرى أن نمو تلك الشجرة كان استثنائيا، فأتت إليها الطيور وعششت فيها. وهذا مثل عن الكنيسة الأممية التي ستصير ملجأ لكل أنواع الطيور. وحين ننظر إلى كنيسة الأمم اليوم، نرى كل أنواع الطيور الغريبة وقد عششت في أغصانها. لكن من المذهل أيضا أن نرى ما حدث في الكنيسة وما صارت عليه حال المسيحية والمسيحيين، لا سيما الإسميين منهم. ويحضر إلى ذهن مستمعي الكرام الآن ما جاء في إنجيل متى الأصحاح 7:21، ونقرأ فيه: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات. ويشير يسوع المسيح هنا إلى حقيقة أن كنيسة الأمم تنمو نموا استثنائيا حتى صارت ملجأ للطيور من كل مكان. أما العدد 6 في الأصحاح 31 من سفر حزقيال فيشير إلى الشعوب الأخرى التي قهرتها مصر. ثم نرى تشبيها مستمعي الأعزاء لشجرة الأرز الكبرى، وهي تشبيه لمصر وكيف صارت أمة عظيمة تحسدها الأمم الأخرى. وبعد ذلك نقرأ ما جاء في العددين 10 و11 من الأصحاح 31، ونقرأ فيهما: لذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنك ارتفعت قامتك وقد جعل فرعه بين الغيوم وارتفع قلبه بعلوه، أسلمته إلى يدي قوي الأمم فيفعل به فعلا، لشره طردته. وهكذا نرى هنا إعلان الحكم على فرعون مصر، ونلاحظ مرة أخرى أن سبب الدينونة هو الكبرياء، لأن قلبه ارتفع بسبب عظمته. وفي هذا السياق يقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال الأصحاح 16:18: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. ومن المفيد أن نذكر هنا أن من الصعب على الناس أن يتعاملوا مع المناصب التي فيها نفوذ أو سلطة، وأعتقد أن من أصعب الأمور في العالم أن تكون في منصب تسود فيه على أناس آخرين، لأن هناك دائما خطر أن يتسلل الكبرياء إلى حياتك، فقد تنظر إلى منصبك طالبا إلى الناس أن ينظروا إلى ما فعلته. وفي هذا السياق يا أحبائي نتذكر نبوخذ نصر الذي كان ينظر إلى بابل بينما كان يتمشى في الحدائق المعلقة، وهي إحدى عجائب الدنيا 7 في العالم القديم. لقد كان يسير في تلك الحدائق الجميلة الموجودة في بابل الخلابة التي بناها هو، وجعل أسوارها ترتفع نحو 100 متر وبسمك يزيد على 20 مترا، وقال إن بابل هي المدينة العظيمة التي بناها هو. فأتاه صوت من السماء يقول إن الله العلي رأى من السماء ارتفاع قلب ذلك الملك بالكبرياء. فأتى نبوخذ نصر إلى دانيال وأخبره بما حدث وبشأن الصوت الذي سمعه، وهنا قال له دانيال أن يسير بحرص. وبعد عام من ذلك الموقف عاد نبوخذ نصر مرة أخرى ليتفاخر بعظمته وعظمة مدينة بابل التي بناها. فأتاه الصوت ثانية من السماء معلنا دينونة، هذه المرة حيث أصيب بالجنون 7 سنوات فطرد من بين الناس وعاش فيها بين الحيوانات البرية في الحقل، وكان يأكل الحشائش كثيرا، ونما شعره كريش الطيور، وكان عليه ندى السماء. وفي وقت لاحق بعد مضي السنوات 7 عرف أن الله العلي في السماوات وأنه يعطي الممالك لمن يشاء، وعندها عاد إليه عقله وعاد إلى الملك من جديد. وعلى مدار التاريخ يا أحبائي نرى أن الكبرياء تجلب الدمار، فقد ارتفع قلب فرعون مصر بالكبرياء، لكن الله القدوس قال له إنه سيسلمه إلى أيدي الوثنيين بسبب شره. وقد استخدم الله القدير بالفعل نبوخذ نصر ليهلك فرعون. وربما نذكر أعزائي المستمعين من تأملاتنا في سفر إرميا أن هناك في السفر نبوة مماثلة، حيث كان النبي إرميا يقول للذين في أورشليم إن عليهم ألا يثقوا بفرعون وألا يتكلوا على مصر، لأن مصر ستهلك على يد بابل ولن تكون عونا حقيقيا لمملكة يهوذا، غير أنهم لم يستمعوا إلى إرميا، وفي النهاية ذهبوا إلى مصر واستأجروها بدفع المال مقابل الدفاع عن يهوذا. وهناك في مدينة تحفنحيس أخذ إرميا بعض الحجارة وقال لهم إن نبوخذ نصر سيبني على هذه الحجارة عرشه في مصر، ويخبرنا التاريخ أن تلك النبوة تحققت. نواصل مستمعي الكرام تأملاتنا في الأعداد من 12 إلى 18 من الأصحاح 31، ونقرأ فيها: ويستأصله الغرباء عتاة الأمم ويتركونه، فتتساقط قضبانه على الجبال وفي جميع الأودية، وتنكسر قضبانه عند كل أنهار الأرض، وينزل عن ظله كل شعوب الأرض ويتركونه. على هشيمه تستقر جميع طيور السماء، وجميع حيوان البر تكون على قضبانه، لكي لا ترتفع شجرة ما وهي على المياه لقامتها، ولا تجعل فرعها بين الغيوم، ولا تقوم بلطاتها في ارتفاعها كل شاربة ماء، لأنها قد أسلمت جميعا إلى الموت إلى الأرض السفلى في وسط بني آدم مع الهابطين في الجب. هكذا قال السيد الرب: في يوم نزوله إلى الهاوية أقمت نوحا، كسوت عليه الغمر ومنعت أنهاره، وفنيت المياه الكثيرة وأحزنت لبنان عليه، وكل أشجار الحقل ذبلت عليه. من صوت سقوطه أرجفت الأمم عند إنزالي إياه إلى الهاوية مع الهابطين في الجب، فتتعزى في الأرض السفلى كل أشجار عدن، مختار لبنان وخياره كل شاربة ماء. هم أيضا نزلوا إلى الهاوية معه إلى القتلى بالسيف، وزرعه الساكنون تحت ظله في وسط الأمم. من أشبهت في المجد والعظمة هكذا بين أشجار عدن؟ ستحضر مع أشجار عدن إلى الأرض السفلى، وتضطجع بين الغلف مع المقتولين بالسيف. هذا فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب. وصلنا بهذا إلى نهاية الأصحاح 31 من سفر حزقيال، ونرى هنا أنه يتنبأ عن طرد فرعون ورميه إلى مصيره في الهاوية. لذلك فإن من الواجب أن نتكلم هنا من جديد عن خطورة الكبرياء، فهي التي كانت سبب خروج الشيطان من السماء، كما رأينا اليوم أنها خطية فرعون. ورأينا كثيرين ممن بدأوا حياتهم بداية عظيمة وكانوا مبشرين بكلمة الرب وحقه، لكننا رأينا سقوطهم، وذلك بسبب تسلل الكبرياء إلى قلوبهم. لذا لابد لنا أن نحذر جميعا من الكبرياء من منطلق محبتنا للسيد المسيح. لننتقل الآن إلى الأصحاح 32، والذي نقرأ فيه مرثاة لفرعون ومصيره البائس، كما نقرأ أن المرثاة رفعت بنحيب عليه. ونقرأ الآن الأصحاح 32 والأعداد 7 الأولى منه، وجاء فيها: وكان في السنة 12 في الشهر 12 في أول الشهر أن كلام الرب صار إلي قائلا: يا ابن آدم، ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر وقل له: أشبهت شبل الأمم، وأنت نظير تمساح في البحار. دفقت بأنهارك، وكدرت الماء برجليك، وعكرت أنهارهم. هكذا قال السيد الرب: إني أبسط عليك شبكتي مع جماعة شعوب كثيرة، وهم يصعدونك في مجزفتي، وأتركك على الأرض، وأطرحك على وجه الحقل، وأقر عليك كل طيور السماء، وأشبع منك وحوش الأرض كلها، وألقي لحمك على الجبال، وأملأ الأودية من جيفك، وأسقي أرض فيضانك من دمك إلى الجبال، وتمتلئ منك الآفاق. وعند إطفاء إياك أحجب السموات، وأظلم نجومها، وأخشي الشمس بسحاب، والقمر لا يضيء ضوءه. نرى إذن في بداية المقطع أن هذه النبوة كانت بعد عام ونصف، وجاء كلام المرثاة هنا أن فرعون يشبه التمساح، وقد عكر المياه وكدرها، لكنه سيعلق في الشبكة في نهاية المطاف. ويعني هذا أن فرعون كان شريرا وارتكب الكثير من المعاصي، ولكن سيأتي يوم يدينه الرب العادل على خطاياه. بعد ذلك يتكلم الرب في الجزء الثاني من المقطع الذي قرأناه عن يوم تتغطى فيه السماء وتظلم النجوم ويغطي السحاب الشمس ولا يعطي القمر نوره. ويستحضر هذا إلى الذهن مستمعي الأعزاء نبوة يوئيل، حيث ستظلم الشمس ويتحول القمر إلى دم ولا تضيء النجوم. وقد اقتبس يسوع المسيح هذا الكلام في إنجيل متى والأصحاح 24، كما نجده مرارا وتكرارا مذكورا في سفر الرؤيا في الأحكام القوية التي ستحدث بعد فتح الختم السابع. لذا يمكن أن تكون النبوة على فرعون هي من النبوات التي لها تحقيق مزدوج، أي أنها كانت تتكلم عما حدث حين هزم نبوخذ نصر فرعون، لكنها أيضا مرتبطة بأحداث مستقبلية. إذن هناك احتمال لوجود منظور مزدوج في تحقيق هذه النبوة، أي أنها تكلمت ليس فقط عن أحوال فرعون في ذلك الزمن، بل حين يعيد التاريخ نفسه ويدين الله العادل الأرض في آخر الأيام. ونستمر في تأملاتنا في هذه النبوة في الأعداد من 8-15 من الأصحاح 32، ونقرأ فيها: وأظلم فوقك كل أنوار السماء المنيرة، وأجعل الظلمة على أرضك، يقول السيد الرب، وأغم قلوب شعوب كثيرين عند إتياني بكسرك بين الأمم في أراض لم تعرفها، وأحير منك شعوبا كثيرين، ملوكهم يقشعرون عليك قشعرارا عندما أخطر بسيفي قدام وجوههم، فيرجفون كل لحظة كل واحد على نفسه في يوم سقوطك. لأنه هكذا قال السيد الرب: سيف ملك بابل يأتي عليك، بسيوف الجبابرة أسقط جمهورك، كلهم عتاة الأمم، فيسلبون كبرياء مصر ويهلك كل جمهورها، وأبيد جميع بهائمها عن المياه الكثيرة، فلا تكدرها من بعد رجل إنسان، ولا تعكرها أظلاف بهيمة. حينئذ أنضب مياههم وأجري أنهارهم كالزيت، يقول السيد الرب. حين أجعل أرض مصر خرابا وتخلو الأرض من ملئها، عند ضربي جميع سكانها يعلمون أني أنا الرب. ونرى هنا من جديد يا أصدقائي أن الرب يعلن في كل هذه النبوات أن الجميع سيعلمون أن الرب هو الله، وذلك عندما تتحقق النبوات الواردة في سفر حزقيال. وكما لاحظنا من قبل، فإن هذه العبارة الأخيرة تكررت مرارا في هذا السفر، وستتكرر أيضا لأنها وردت أكثر من 60 مرة في حزقيال. ومن المفيد أن نذكر يا أصدقائي هنا أن من بين أهداف النبوة والتكلم عن المستقبل أن تعطي دليلاً على أن الله تكلم بها على لسان نبيه. وفي هذا السياق قال يسوع لتلاميذه في إنجيل يوحنا الأصحاح 13 والعدد 19: أقول لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو؟ لذلك فمن أقوى الدفاعيات في كلمة الله هي النبوات وتحقيقها. ومرة أخرى يعلن الرب أن الشعب سيعرفونه أنه هو الله الحي الحقيقي عند تتميم تلك النبوات. وهناك كثيرون ممن ينكرون كلام الله سواء عن جهل أم عن كبرياء، لكنهم لم يستطيعوا إنكار الدليل عندما واجهوا حقائق تتميم النبوات الواردة في الكتاب المقدس. فكان أقوى دليل على صدق كلمة الله الحية والفعالة، فعلموا لما درس النبوات وتحقيقها أن الرب حقا هو الله العلي.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا أنه سيأتي يوم يعرف فيه الجميع أن الرب هو الإله الحقيقي، لكن سيأتي وقت يكون فيه الأوان قد فات على هذا الاعتراف، فيمضي الإنسان الأبدية بعيدا عن الله المحب. أما الآن مستمعي الكرام، فهو وقت مناسب حيث لا تزال الفرصة متاحة، وعلى كل منا أن يتخذ القرار المصيري، إما باتباع السيد المسيح وضمان الأبدية معه، وإما رفضه وتمضية الأبدية بعيدا عنه. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك المزيد من نبوات حزقيال، ولا سيما المرثاة المرفوعة على فرعون والتي بدأنا نتأمل بها اليوم.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تفحص قلبك وتتيقن بأنك قبلت المسيح وعمله الفدائي من أجلك. ونصلي أيضا أن تدرك دوما أن الرب قريب لمن يدعوه، فتعلم أنه صار لك أن تدخل قدس الأقداس بثقة على حساب دم المسيح. ونصلي أخيرا أن يستخدمك الرب لتشارك نوره للأمم وللناس من حولك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
جاي لك ربي قراري في ايدي، جسدي ذبيحة حية لسيدي. جاي لك ربي قراري في ايدي، جسدي ذبيحة حية لسيدي. حاسب ان كل نفاية وحدك ليا يا ربي كفاية. حاسب ان
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.